التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة يؤكد ضرورة اعتماد العمل الثقافي في التصدي للحرب الناعمة للأعداء. طهران تعلن اعتقال خلية من العملاء للموساد الصهيوني كانت تخطط لاغتيال علماء نوويين. المقاومة الفلسطينية تعتبر انهيار حكومة الاحتلال دليلا على هشاشة الكيان الصهيوني. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن المناوئين لإيران والإسلام يعتمدون اليوم أسلوب الحرب الناعمة، مشددا على ضرورة العمل الثقافي وبذل الاهتمام اللازم بذلك. جاء ذلك لدى استقبال سماحة مسؤول المؤتمر الوطني لتأبين شهداء العشائر قبل أيام، وتم نشر تصريحاته اليوم في مكان انعقاد اجتماع مسؤول المؤتمر في مدينة شاركورد جنوب غرب إيران. وأشار قائد الثورة إلى مؤامرة الأعداء، واعتبر أهم الوسائل التي يعتمدونها هي الحرب الناعمة، وذلك لإضعاف الحوافز الدينية في إيران. وقال سماحته إن أي عمل يتم اليوم ضد الدين والتقاليد والمقدسات والشعائر الدينية يستند إلى حافز سياسي يستخدمه العدو. أعلن القضاء الإيراني تفاصيل عملية اعتقال خلية من العملاء لجهاز المخابرات الصهيونية الموساد في إيران. وقال المدعي العام بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد إن العملية جاءت بعد مراقبة الوضع منذ 8 أشهر، مشيرا إلى أن اغتيال العلماء النوويين كان على جدول أعمال بعض عناصر هذه الخلية. وأضاف أنه من خلال الرصد الاستخباراتي القوي تم التعرف على أعضاء الخلية واعتقالهم في عدة محافظات، وأن القضية الآن في مرحلة التحقيقات الأولية، وسيتم إصدار لائحة الاتهام وإرسالها إلى المحكمة قريبا. أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن سلاح الجو للجيش استهدف بضربات دقيقة معاقل مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في وادي الشايب محافظة كركوك. إلى ذلك تبنى تنظيم المقاومة الإسلامية لواء أحرار العراق في بيان له المسؤولية عن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد قاعدة زليكان التركية شمال العراق، وذلك في إطار ما أسماه الرد المشروع على الممارسات الإرهابية للقوات التركية ضد السيادة العراقية وأمن المنطقة. وأكد البيان استمرار العمليات وتطورها المتزايد وعدم وقفها حتى الانسحاب الفوري والكامل لقوات الاحتلال التركي من الأراضي العراقية. اعتبرت حركة حماس انهيار حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بنات دليلا على هشاشة وضعف الكيان الصهيوني وبنيانه الداخلي. وقالت الحركة إن سقوط حكومة الاحتلال هو أحد تجليات صمود الشعب وقدرة المقاومة على إرباكها وكسر إرادتها ومنعها من تحقيق أي من أهدافها. بدورها أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن الحديث عن انهيار الائتلاف الحاكم بكيان الاحتلال هو نهاية طبيعية للحكومة الصهيونية في ظل حالة الصراع مع الشعب الفلسطيني. وأضافت الحركة أن المعركة القادمة ستكون بمثابة معركة التحرير، وأن جميع حكومات الاحتلال لم تستطع توفير الأمن والاستقرار للمجتمع الصهيوني. وحول الأزمة السياسية في الكيان الصهيوني نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
نفتالي بنت سقط هو وائتلافه الهش، حيث اتفق مع رئيس الحكومة البديل يائير لبيد حل الكنيسة والذهاب إلى انتخابات مبكرة في ظل الأزمات المتواصلة التي تشل الائتلاف الحكومي الهش والذي فقد الأغلبية في ظل اتساع الفجوات بين الكتل المختلفة وانشقاق أعضاء كنيسة من حزب يمينة. حل الكنيسة الإسرائيلي دليل واضح على حجم الأزمة العميقة، ويأتي وسط إضرابات لمعظم القطاعات الخدماتية داخل الكيان المحتل بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ظل حالة الغلاء المتصاعدة داخل الكيان.
نحن أمام أزمة سياسية حزبية في داخل إسرائيل منذ 3 سنوات. خلال 3 سنوات كان في هناك 4 انتخابات، وإحنا مقبلين على الانتخابات الخامسة خلال هذه الفترة، وهذا بيأشر إلى حجم وعمق الأزمة السياسية داخل الشارع الإسرائيلي، وأيضا مدى وقوة الاستقطاب الداخلي والاختلافات داخل الأحزاب الإسرائيلية.
انتخابات سادسة سيشهدها الكيان خلال شهر تشرين الأول أكتوبر من هذا العام، لكنها لن تكون حبل النجاة لهذا الكيان وأحزابه السياسية، لا بل ستزيد من عمق الأزمة السياسية في ظل حالة الانقسام والتشرذم والتطرف التي تسيطر على المشهد الحزبي لدى الكيان المتصدع.
الأزمة عميقة، وحلها أنا في اعتقادي حتى في انتخابات جديدة صعب جدا، إلا إذا ظهر شخصية محددة تحصل على أغلبية. وأتوقع أنه لافيد يمكن يكون أحد الشخصيات القادرة، لأنه هو كان المايسترو في المرحلة الحالية.
وأظهرت استطلاعات الرأي الإسرائيلية أجريت بعد قرار حل الكنيسة وحول الانتخابات البرلمانية المقبلة تقدم حزب الليكود برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، بينما سيحافظ نفتالي بنت على عدة مقاعده، وبحسب الاستطلاع تتفوق المعارضة ب 59 مقعدا مقابل 55 للائتلاف الحاكم. عدد من المراقبون يرون بأن نفتالي بنت فقد منصبه وجمهوره وحزبه، وإنجازه الوحيد أنه أخذ لقب من إهود باراك بأقصر حكم داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي.
علق الأسير الفلسطيني خليل عوودة إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر 111 يوما رفضا لاعتقاله الإداري. وأكد نادي الأسير في بيان له أن هذه الخطوة جاءت بعد وعود وتعهدات بإنهاء اعتقاله، وقال إن الأسير عوودة وصل إلى مرحلة صحية خطيرة غير مسبوقة. وحذر النادي من المخاطر الصحية التي تواجه الأسر المضربين عن الطعام بالسجون الإسرائيلية، وقال إن الاحتلال يتغمد المماطلة بالاستجابة لمطالب الأسرى لإيصالهم لمرحلة صحية خطيرة. قال محافظ عدن جنوب اليمن طارق سلام إن قوى الاحتلال السعودية الإماراتي تخلت عن تعهداتها بحماية السلطات المحلية وتسوية حالة الانقسام التي يعيشها المرتزقة ما تسبب بحالة من الغليان في الشارع. وأضاف سلام أن تحالف العدوان استخدم أساليب إجرامية ضد أبناء عدن والمحافظات المحتلة، وجعل المدينة بؤرة للميليشيات ومستنقعا للفوضى، وملأ المقابر بضحايا العبوات الناسفة والاغتيالات. إلى ذلك نفذت عناصر أمنية تابعة لتحالف العدوان في عدن حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات بحجة إثارة الشغب، وذلك عقب احتجاجات مطالبة بطرد المجلس الرئاسي. وأخيرا قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده ستواصل تعزيز وتطوير قواتها المسلحة وفقا للتهديدات، معلنا أن صاروخ سارمات سيدخل الخدمة في القوات الروسية نهاية العام الجاري. وأضاف بوتين أن الجيش والأسطول الروسيين سيواصلان مسيرة التنمية والتطور في أنظمة الأسلحة الجديدة رغم كل الصعوبات والعوائق. في ختام النشرة هذا تذكير بالعنوان. قيد الثورة يؤكد ضرورة اعتماد العمل الثقافي في التصدي للحرب الناعمة للأعداء. طهران تعلن اعتقال خلية من العملاء للموساد الصهيوني كانت تخطط لاغتيال علماء نوويين. المقاومة الفلسطينية تعتبر انهيار حكومة الاحتلال دليلا على هشاشة الكيان الصهيوني. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج سياسي يتابع بالنقد والمناقشة والتحليل التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها الساحة الإيرانية، ويستعرض الإنجازات العلمية والتكنولوجية التي تراكمها الخبرة الإيرانية على كل الأصعدة الصناعية والزراعية والعلمية وما إليها. برنامج يأخذ بأيديكم إلى آخر ما تحققه نهضة الشعب الإيراني المسلم من تقدم وتطور دائبين. إيران اليوم، المشهد السياسي. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا السياسي المباشر، هذا أرض المقاومة. استمرار مسلسل الإخفاقات الصهيونية محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بأصواتكم وكتاباتكم عبر الواتساب على الرقم 0098 9388 78 4050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. أحبتنا الكرام، يواصل الاحتلال الإسرائيلي مسلسل إخفاقاته المتكررة التي لن يأخذ منها الدروس لتحقيق مجموعة أهداف طالما كان يعاني منها، أبرزها إعادة المعنويات المنهارة لجنوده ومستوطنيه من خلال التصعيد في عمليات القصف المتواصلة لغزة، أو اغتيال الشبان الفلسطينيين، أو محاولة الاستفزاز المتكررة للفلسطينيين عبر اقتحام باحات المسجد الأقصى وتدنيسها. وفي أحدث إخفاقاتها المتكررة، فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جبهة جديدة من التصعيد الشديد بقصف قطاع غزة والتهديد بإشعال فتيل الحرب في عدوان هو الأعنف منذ معركة سيف القدس، متناسية بأن المقاومة الفلسطينية انتقلت من مرحلة الحرب بالأسلحة التقليدية التي تفوق فيها إلى مرحلة الحرب الناعمة التي طالما تشدقت أمريكا بقوتها في هذا المجال، وزودت كيان الاحتلال بهذه التقنية والتي تتمثل بتمكن المقاومة الفلسطينية من السيطرة على منطاد مراقبة تجسسي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمالي قطاع غزة، ولم يفلح في محاولاته لتدميره نظرا لما كان يحمله من كاميرات مراقبة في منتهى الدقة. المراقبون يرون أن الجريمة التي قام بها جيش الاحتلال خلال عملية تسلل ليلية في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة واغتيال 3 فلسطينيين قبل أن يفروا من المكان أو قبل أن يفر من المكان تؤكد عجزه عن القيام بعملية عسكرية أمنية واسعة ضد جنين ومقاوميها، وهي بلا شك نتيجة خشية الكيان الصهيوني من أن تصبح جنين نموذجا يعمم على كافة الضفة الغربية في التصدي لاعتداءات قوات الاحتلال، وأن تصبح جنين غزة ثانية في الصمود في مواجهة الكيان الغاصب، وهو الأمر ذاته في قطاع غزة، حيث إن القصف الصهيوني على قطاع غزة يعكس حالة العجز والفشل الذي مني به جيش الاحتلال جراء استمرار ضرب المقاومة وحيويتها واستمرارها خاصة كتيبة جنين. وفي ضوء هذه المعطيات يتبين بأن الاحتلال يعتقد من خلال اغتياله لرجال المقاومة أنه سيكسر الصمود الفلسطيني، لكن الشعب الفلسطيني الذي تعود على التضحيات وتشبثه بأرضه ومقدساته وإصراره على تحقيق الانتصار والحرية لا يمكن أن يهزم مقابل جيش مدجج بأحدث ما أنتجته مصانع الأسلحة العالمية ولكن بدون معنويات. لذا فإن التصعيد الصهيوني على غزة هو محاولة لترميم قوة ردعه التي تراجعت بفعل المقاومة الفلسطينية، ومن جهة أخرى يأتي التصعيد في سياق محاولات حكومة الاحتلال تعزيز مكانتها، خصوصا وهي ذاهبة إلى الانتخابات في ظل الإرباك السياسي الذي تعيشه الساحة الصهيونية نتيجة قوة وحيوية المقاومة الفلسطينية.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدور الصهيوني الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
تضعوا على هذا الموضوع، نرحب بالأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني معنا عبر الهاتف. سيد خالد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم أستاذ المستمعين، حياكم الله.
الله يسلمك سيد خالد. لماذا لم يتعظ كيان الاحتلال من دروس الماضي والهزائم التي طالما لاحقت به؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الاحتلال طبيعي لا يتعظ لأن سياسته دائما قائمة على الإجرام، وهو دائما يريد أن يوغل في دماء الفلسطينيين من خلال الجرائم التي يرتكبها حق الشعب الفلسطيني وقضية الخناق عليه ومحاصرته ومحاولة طرد استقرار المنطقة برمتها. الاحتلال الصهيوني لا يبحث عن أي وسيلة استعاض، وإلا لكان استجاب في أعصاب معركة سيف القدس البطولية للوسطاء العرب والوسطاء الأمميين الذين اخططوا عليه شروطا لم يحافظ عليها ولم يلتزم بها، وبدأ في اختراق هذه الشروط وتوجيه ضربات للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وفي القدس المحتلة وفي قطاع غزة. الاحتلال الصهيوني لا يبحث عن أي وسيلة يمكن أن تردعه، لأنه لا يعيش إلا في يعني أجواء الدماء والمجازر والجرائم التي يرتكبها، ولا يمكن لحكومة يقودها نفتالي بنت واليمين الصهيوني المتطرف أن تبحث عن استقرار أو هدوء، لأنها تقوم على الدماء وعلى الأشلاء، والانتخابات التي قد توصل لنفتالي بنت أو بنيامين نتنياهو إلى الحكم تأتي عبر دماء الفلسطينيين. خوابيث الاقتراع تمتلئ بالمنتخبين عندما يكون الدم الفلسطيني مراق على أيدي سواء نفتالي بنت أو بنيامين نتنياهو أو أي من الإسرائيليين متطرفين. إسرائيل لا تبحث عن سلام ولا تبحث عن تعايش ولا تبحث عن أجواء هادئة، هي لا تعيش إلا في أجواء ملبدة بالغيوم، هي لا تعيش إلا في أجواء يعني كلها يعني أجواء متوترة، لأن هذا هو الجو الذي يمكن أن تتعايش فيه. لذلك لا نغفل كلمة الإمام الخميني رحمه الله عندما قال أنها غدة سرطانية يجب استئصالها من المنطقة، لأنها تنخر في عظم الأمة.
نعم.
وتحاول أن تضعفها وأن تزعزعها وأن يعني تزعزع استقرار هذه المنطقة برمتها.
طيب يعني أيضا في هذا الإطار كيف تقرؤون التصعيد الصهيوني على قطاع غزة؟
التصعيد الصهيوني مرتبط بسياسة نفتالي بنت وحكومته المجرمة وسياسة المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية. هناك نوايا للتصعيد باتجاه قطاع غزة لدى الاحتلال الصهيوني لكنها مرتبطة بمصالح انتخابية أكثر منها مرتبطة بمصلحة إسرائيل، لأنهم يدركون أن الجبهة الداخلية لا تحتمل أي ضربات من المقاومة الفلسطينية، والجبهة الداخلية الرخوة في الجانب الصهيوني لا تتحمل أن تفتح الملاجئ من جديد وأن تطلق صفارات الإنذار من جديد وأن تسقط الصواريخ في قلب مدن تبع 48. لكن هي حالة غباء تعيشها حكومة بنيامين نتنياهو، هذه الحكومة المنفلتة سياسيا والتي لا يرضعها رادع، لكنها تثبت من وراء يعني التطعيم باتجاه قطاع غزة إلى إرضاء المستوطنين وإلى إرضاء اليمين الصهيوني المتطرف، لأنها حكومة يمينية تتسم بالعنف وتتسم بالخطاب خطاب الكراهية وتتسم بالعنصرية، وهي حكومة تحتكم دائما إلى نظام الأبرتايد العنصري وتحاول دائما أن تقول للفلسطينيين أنكم بالنسبة لنا أنتم الجاد الذي يمكن أن نتزود به لكي نفوز بالانتخابات القادمة على حساب دمائكم وأسلائكم. وهذا هو المنطق الذي يحكم حكومة يقودها نفتالي بنت، وحكومة يعني للأسف الشديد لا تقوم إلا على امتصاص الدماء والأسماء والجناجل، وهي حكومة تتصف بأنها حكومة إرهابية بدرجة امتياز، حكومة لا يمكن أن يردعها رابع سوى المقاومة الفلسطينية. لذلك وسيلة التعامل معها تبقى هي المشاغلة والاشتباك الدائم ومحاولة يعني تقليص يعني دورهم ومخططاتهم بالسيطرة على المسجد الأقصى وإبقاء الحصار على قطاع غزة وتصفية المجاهدين في الضفة الغربية. كل هذه السياسات لا تتوقف إلا بالمشاغلة والاشتباك الدائم مع هذا الاحتلال، وهذا ما تحدث عنه الأمين العام لحركة الجيش الإسلامي القائد زياد النخالة عندما قال اذهبوا إلى القتال كما تذهبون إلى الصلاة. فهذا معناه أن الاحتلال يحتاج دائما إلى أن يكون هناك حالة اشتباك دائما معه.
طيب يعني ماذا تعكس سيطرة المقاومة الفلسطينية على منطاد تجسسي إسرائيلي وإنزاله والسيطرة عليه؟
هذه الحادثة أربكت الاحتلال الصهيوني، وهناك يعني محاولات من قبل حكومة نفتالي بنت للتبخيت من هذا الأمر وإثبات أن المقاومة يعني ليس لديها إمكانيات خالقة كي تقوم بإسقاط هذا المنفاذ، وبدأت تتحدث عن أن هناك وسائل طبيعية ساعدت على إسقاط هذا المنفاذ، وربما تكون أخطاء من قبل الإسرائيليين التي أدت إلى سقوطه. لكن الحقيقة التي يعلمها نفتالي بنت ويعلمها الإسرائيليين جيدا أن المقاومة الفلسطينية استطاعت إسقاط هذا المنفاذ وسحب كل الكاميرات التي بداخله، واليوم باتت المقاومة الفلسطينية بعد أن دمرت المستشفى وبعد أن أطلقت صواريخ مضادة للطائرات من نوع سام عندما أطلقت طائرات إسرائيلية وعندما استخدمت سلاح المسيرات، أثبتت للاحتلال الصهيوني أنها تستطيع أن تطور من أدائها ومن قدراتها القتالية، وهي تستطيع أن تستهدف الصخائر بشكل دقيق عبر الوسائل التكنولوجية التي توفرت إليها التي تمكنها من تأكيد القتال خسائر كبيرة. لذلك هي تستمر بذلك تدرس ذاتها إلى هذا الوقت تحاول أن تجيب على الإسرائيليين على سؤال أن إسرائيل بدأت تبدو عاجزة أمام قدرات المقاومة الفلسطينية المتصاعدة، والتي تحدث عنها القائد يحيى السنوار قائد حركة حماس في قطاع غزة وقال أننا سنفاجئ الاحتلال بإمكانياتنا وبعتادنا وباستعداداتنا لأي معركة قادمة قد تلوح في الأفق في أي وقت تشاء يعني.
طيب أيضا يعني في هذا الإطار، ما أبرز تداعيات الإخفاقات الصهيونية المتكررة على المشهد السياسي الإسرائيلي الذي يبدو أنه يعني ازداد تعقيدا أكثر من السابق حتى؟
تداعيات وبرت واضحة بسقوط حكومة نفتالي بنت. اليوم نفتالي بنت تتحدث عن حل الدبيت الإسرائيلي والدعوة لانتخابات خامسة. خلال 4 سنوات هناك 5 انتخابات لحكومة صهيونية للفشل والإخفاقات المتتالية التي يعني تتعرض لها الحكومات المتلاحقة والتي تسقط أمام إرادة الفلسطينيين. الفلسطينيين الذين استطاعوا أن يقوموا بعمليات في منطقة النقب في قلب الكيان الصهيوني وفي الخضيرة وفي تل أبيب وفي بني براك وفي مستوطنة أريه وفي هذه المستوطنات وأوقعوا أكثر من 45 قتيل، وهذا معناه أن المقاومة الفلسطينية تستطيع أن تضرب في عمق الكيان الصهيوني رغم كل ما يستخدمه الاحتلال من تكنولوجيا عسكرية أو تكنولوجيا تجسد أو استخدام أدواتها في المنطقة لكي تساعدها على يعني السيطرة على المقاومة. نجاح المقاومة المتتالي هو الذي كشف هذه الحكومة الصهيونية، وكما قالت المقاومة ما قبل معركة سيف القدس وما بعده والمعادلات التي حققتها المقاومة الفلسطينية والتي فرضتها على الاحتلال بالقوة لا يمكن التراجع عنها. القصف بالقصف والدم بالدم، والاحتلال الصهيوني يدرك تماما أن المقاومة لا تفرط في هذه المكتسبات وتبقى دائما يدها على الجناد تتصدى لكل ممارسات الاحتلال. لذلك حالة الردع الفلسطينية بدت واضحة اليوم على سلوك حكومة نفتالي بنت وسلوك حكومة يعني سلوك المؤسسة العسكرية الإسرائيلية التي تخشى من القيام بعملية واسعة سواء في جنين أو في قطاع غزة خوفا من ردة فعل القطاع الفلسطينية وقدرتها على توجيه ضربات مؤلمة للاحتلال وزعزعت استقرار ما يسموه بالجبهة الداخلية الإسرائيلية التي تئن من الأوضاع السيئة التي تعيشها والهجرة المعاكسة التي بدأتها في أعقاب ملحمة سيف القدس التي أثبتت أن إسرائيل هشة ويمكن أن تنهار في أي لحظة.
طيب أيضا في هذا الإطار يعني لماذا تلتزم السكوت الدول الغربية إزاء الجرائم الصهيونية للاحتلال فيما تخسر آلتها الإعلامية ضد سوريا الكثير بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا؟
للأسف الشديد يعني المجتمع الدولي والدول الأوروبية لهم دور مساند دائما لإسرائيل وسياسة إسرائيل في المنطقة، يغضون الصرف عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني وينتفضون إذا ما قام الفلسطينيون بتوجيه أي ضربات لهذا الكيان الصهيوني المجرم. وجدنا يعني هذا المجتمع الدولي ينخر بعنصريته الشديدة ضد الفلسطينيين بينما يتحدث عن أصحاب العيون الزرقاء الذين يهاجروا من أوكرانيا إلى دول أوروبا ويتعاملوا معهم على أنهم ليسوا كالمهاجرين العرب والمسلمين، وبالتالي هناك معايير جديدة تحكم المجتمع الدولي وبات هذا الوجه القبيح واضح تماما بالنسبة للفلسطينيين وللشعوب المستضعفة والمقهورة التي تعاني من مولدات الأنظمة الدكتاتورية، وبالتالي هذا له انعكاس دائما على المجتمع الدولي الذي أصبح العالم العربي والإسلامي لا يثق في هذا المجتمع الدولي الذي يسير بعدة مكاييل، والدول الأوروبية للأسف الشديد تتحكم بها الإدارة الأمريكية وتوجهها كيف ما شاءت وتحاول دائما الإدارة الأمريكية التي نصبت نفسها الشرطي يقود هذا العالم أن تفرض سياساتها على الجميع.
نعم.
واليوم يتحدثون عن تحالفات في منطقة الشرق الأوسط بغرض يعني قام التحالف تقوده إسرائيل للسيطرة على خيرات وثروات هذه المنطقة والتحكم في غازها وفي بترولها بعد أن أصبح العالم يعاني من أزمات اقتصادية متعددة. كل هذا يثبت أن هذا المجتمع الدولي تحكمه المصالح المشتركة وتقوده للأسف الشديد إسرائيل والإدارة الأمريكية، وهو ينفع دائما لسياسة القوة ضد الشعوب المستضعفة وتحديدا الشعب الفلسطيني.
طيب كيف تصفون سكوت الدول العربية التي طبعت مع الاحتلال على هذه الجرائم؟
يعني ليتهم يسكتون. نحن نتمنى أن تسكت الدول العربية، لكن للأسف الشديد تلعب دورا داعم للكيان الصهيوني وتتحالف معه لتصفية القضية الفلسطينية. اليوم هناك بدت مؤامرات واضحة تستهدف القدس والمسجد الأقصى المبارك، هناك مؤامرات واضحة تستهدف استمرار الحصار على قطاع غزة وتشديد الخناق على الفلسطينيين في قطاع غزة وقطع الأموال والمساعدات، حتى يعني الوكالة الدولية الأنيروا لم تعد تقدم لها المساعدات لا من الدول العربية ولا من المجتمع الدولي ولا من الأوروبية، لذلك تهدد بإنهاء خدماتها للقضاء على حق العودة للاجئين الفلسطينيين. كل هذا وفق كل هذا يحدث وفق إرادة أمريكية إسرائيلية ووفق مخطط مدروس للأسف الشديد تشارك فيه هذه الدول العربية وتسعى على الضغط على الفلسطينيين ومحاولة تجريدهم من أي عناصر قوة يستطيع أبيهم من خلالها أن يواجهوا سياسة هذا الاحتلال ومخططاته العدوانية، رغم أن الشعب الفلسطيني يدافع عن هذه الأمة وعن شرف هذه الأمة ويدافع عن خيرات هذه الأمة وثرواتها، لكن الأنظمة العربية للأسف الشديد تعيش حالة من التبعية الغريبة لإسرائيل وللنظام الأمريكية وتحاول إنشاء تحالفات في المنطقة تحت قيادة إسرائيل، إسرائيل التي يعتبرون أنها صديق وليست عدو، والقضية الفلسطينية بدت بالنسبة لهم عبئا ثقيلا يجب أن يتخلصوا منه، لذلك هم يدفعوا دفعا إسرائيل لإنهاء ما يسمى أسموه بالصراع العربي الفلسطيني من خلال تحقيق إرادة إسرائيل وإقامة دولتها على الحدود التي تشاء، وأن تكون القدس عاصمة لها، وليس لديهم أي مانع من أن تكون القدس عاصمة لإسرائيل، وليس لديهم من أي مانع من أن يتنازلوا عن المسجد الأقصى المبارك لصالح إسرائيل وأن يقوموا بإقامة الهيكل المزعوم على أنقاض هذا المسجد الأقصى. للأسف الشديد الدول العربية تلعب دورا مساندا لصالح إسرائيل على حساب القضية الفلسطينية، واليوم على الفلسطينيين أن يثبتوا براءتهم أمام الاتهامات التي توجه إليهم من الدول العربية على أنهم إرهابيون لأنهم يدافعون عن أرضهم وعن وطنهم وعن كيانهم، وهذا للأسف الشديد هو الواقع الذي نعيشه في ظل هذه الأنظمة الدكتاتورية التي تفرض هذه السياسة على الشعب الفلسطيني.
طيب سيد خالد لو سمحت نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لك والسؤال الأخير نعود بعد قليل. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، استمرار مسلسل الإخفاقات الصهيونية محور حديثنا في هذا اللقاء، وضيفنا عبر الهاتف الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، وساعة الآن 9:34 مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعود إلى الأستاذ خالد صادق. طيب سيد خالد يعني المعادلة التي ذكرتها الآن القائمة الآن في ظل هذا التآمر وهذا التطبيع وهذا ومحاولات الاحتواء وهذا الارتماء العربي في الحضن الصهيوني الأمريكي، أين المقاومة والشعب الفلسطيني من هذه المعادلة، وما مصير هذه المعادلة في ظل الهدف الذي يتبناه الشعب الفلسطيني ومقاومته؟
يعني بالتأكيد المقاومة الفلسطينية تحاول دائما أن تقاوم هذه الحالة، هي تحاول دائما أن تتواصل مع حركة التحرر الوطني في الدول العربية وأن تحرض على التقضي بمثل هذه السياسات التي تمارسها الأنظمة الدكتاتورية الحاكمة في بلدانها ضد القضية الفلسطينية وضد الشعب الفلسطيني. يعني أعضاء المقاومة الفلسطينية كل يوم تحاول أن تتدارس الأوضاع ومشجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية وعلى المحيط الإقليمي. ما يحدث اليوم في لبنان من محاولة السيطرة على حق الكاريش هو هم فلسطيني يحمله الفلسطينيون ويحاول أن يعبروا عن تضامنهم مع لبنان وعن المقاومة اللبنانية. ما يحدث من تدمير لمطار دمشق وإخراجه عن العمل هذه الجريمة، الشعب الفلسطيني كله يحتج على مثل هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني. ما يحدث من 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 ضبط منظومة رادارات في دول خليجية ودول شرق أوسطية يعني مراقبة أي تحركات في الشرق، فهذا معناه أن هناك نوايا خبيثة لدى الإحتلال. كل هذا يعني يدور في أذهان الشعب الفلسطيني وأذهان المقاومة الفلسطينية التي تتضارب كيفية الرد. اليوم نتحدث عن توحيد الجبهات، نتحدث عن أن الجبهة اللبنانية والجبهة الجنوبية وجبهة الجولان كلها جبهات موحدة لمواجهة الاحتلال الصهيوني. هناك يعني حالة عصف ذهني لكيفية مواجهة الأخطار التي تتعرض لها ليس فلسطين فقط، إنما كل المحيط العربي والإسلامي يتعرض لأخطار حقيقية على يد هذا الاحتلال الصهيوني. وبالتالي هذه تحتاج دائما إلى عملية تواصل ما بين الداخل والخارج، وعملية يعني تشديد لمشروع المقاومة في المنطقة وتعزيز قدراته القتالية وقدراته العسكرية حتى يستطيع أن يتفضل كل هذه المحاولات. يعتقد أن محور المقاومة في المنطقة هو الملجأ الذي يمكن أن تلجأ إليه الجميع إذا ما حدقت الأخطار بفلسطين وبقدسها وبأقصاها، وإذا ما حدقت الأخطار بلبنان وقدسيتها، وإذا ما حدقت الأخطار بدمشق وعاصمة العروبة. كل هذه تبقى تحديات أمام الأمة يجب أن تتواصل وأن تقوي من شأنها حتى تستطيع أن تتصدر مثل هذه المحاولات الصهيونية. ودائما الأمل في أن يقوى محور المقاومة ويستطيع أن يتصدر كل هذه المخططات التي تحاف ضد الأمة برمتها والتي تهدف تمكين إسرائيل من المنطقة والسيطرة على خيراتها وثرواتها.
شكرا لك الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نواصل مع مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء فيما تبقى من وقته طبعا، والمشاركات التي وصلتنا عبر الواتساب. المساهمة الأولى وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تتوالى الإخفاقات والهزائم الصهيونية بسبب الانتصارات التي يحققها محور المقاومة الإسلامية الكبير، هذا المحور الذي بات يطوق هذا الكيان ويضعه في زاوية ضيقة حتى تحين لحظة الانقضاض عليه وإخراجه من فلسطين والمنطقة برمتها بعون الله سبحانه وتعالى. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. ونعم، الأخت أم علي من البحرين تقول: في الواقع كل المساعي الصهيونية والأمريكية لن تحقق سوى الإخفاقات في العراق واليمن وسوريا ولبنان أيضا، وسيتراجع العدوان الصهيوني والأمريكي، وإن كان يبدو متنمرا ومتشوقا للحرب إلا أنه يعلم أنه في مأزق كبير، وهذه الحال والإخفاق سيتكرر في أوكرانيا أيضا بحسب المعطيات المتوفرة والموجودة، وإن شاء الله نصرا عزيزا لمحور المقاومة وجميع المسلمين ولفلسطين واليمن بإذن الله. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة في هذا اللقاء. والأخ محمد من إيران يقول: الإخفاقات الصهيونية متكررة في مواجهة محور المقاومة وعلى رأسه الجمهورية الإسلامية في إيران وقيادتها التي تقود اليوم هذا المحور بكل عزم وشجاعة وتؤسس لهذه الانتصارات بكل حكمة ودراية، وهذه الانتصارات ستتواصل حتى محو هذا الكيان الغاصب للقدس. شكرا للأخ محمد من إيران على هذه المشاركة. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. نشكر الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، كما نشكركم على حسن متابعتكم وكرم مشاركتكم في هذا اللقاء. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وقضم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران لنطلع وإياكم على حكاية من حكايانا التي نختارها لكم من جميل الحكاية والتي تمنح إشاراتها وإثارتها ندا ينبه فينا الألباب ويحيي فينا القلوب ويروح عن النفوس. تكرموا بالبقاء معنا أيها الأحبة حتى النهاية. دعوة خاصة. كانت أم حيدر تجلس أمام ولدها حيدر، والقلق والإحراج يسري في عروقها، وهي بين الدقيقة والأخرى تنظر إلى وجه ولدها، فتهز رأسها متسائلة إلى متى الانتظار، فيدعوها بإيماء طفيف برأسه إلى المزيد من الصبر. كل العيون كانت تنظر إلى حيدر وتنتظر أن يقول شيئا أو أن يرن جرس الباب، فقد طال الانتظار وسئمه الجميع. إنهم أسرة العروس التي تقدم حيدر في طلب يدها مع أمه من دون أبيه، لأنه شهيد أيام الدفاع المقدس. في الليلة الماضية كان حيدر مضطربا جدا ويبكي من أعماق قلبه، وبدموع حارقة كان يقف أمام صورة والده باكيا فيخاطبه: أنا بحاجة لوجودك إلى جانبي يا أبي، لم أشعر بألم اليتم كما أشعر به الآن. كلامه أبكى أمه أيضا، كان يبكي بمرارة حتى أصابه التردد، فقال: ألغي موعد الخطوبة يا أمي، لست مستعدا لذلك. فقالت له أمه: هذا لا يمكن يا نور عيني، إلغاء الموعد لا يغير شيئا، كن قويا يا عزيزي كما عهدتك سابقا. نظر في عيني أمه فوجدها هي ذات المرأة الصابرة المحتسبة التي كانت له طوال حياته الأم الحنون والأب القوية في آن. لكنه الليلة يعيش إحساسا لم يعهده من قبل، ذهب إلى فراشه وظل يبكي حتى غشيه النوم. كانت الساعة الجدارية تشير إلى الثالثة بعد منتصف الليل لما قفز حيدر من نومه فرحا مستبشرا، أزال غبار النوم عن عينيه ثم راح يكتب في دفتر مذكراته: رأيت أبي في عالم الرؤيا، فشكوت له حالي وإحساس الغربة والوحدة القاتلة التي أعيشها، خصوصا وأني غدا سأذهب مع أمي لخطوبة بنت وأنا بأمس الحاجة لحضوره. فابتسم لي أبي وقال: لا تقلق يا ولدي، سيأتي إليك غدا أحد رفاقي فينوب عني، وسيحضر بمثابة الأب لك في ذلك المجلس. ألف مبروك، ألف مبروك لك يا ولدي. في بيت العروس كانت أسرة العروس ومن حضر معها من أعمام وعمات وخالات يحيطون بحيدر وأمه وينظرون إليهما نظر المتململ. لفت المجلس همهمات وهمسات ونظرات تنبئ بنفاذ صبر الحاضرين، فاستعدل أبو العروس بجلسته وقرر أن يكسر حاجز الصمت، فالتفت إلى حيدر وقال: الزواج يا بني مسؤولية، ودخول عش الزوجية يستلزم بعض الضروريات التي يجب أن تكون بالمستوى المعقول لسد الحد الأدنى من متطلبات الحياة. التفت حيدر إلى ولد العروس فخاطبه بصوت طغت عليه نبرة الحياء وبعينين يتلألأ فيهما الأمل: أنا أدرس في السنة الأخيرة من فرع الهندسة الصناعية، ولفرعي الدراسي مستقبل واعد في سوق العمل. لم يرد ولد العروس على كلام حيدر إلا بنظرة كانت تموج بالقلق، ازدادت الهمهمة في الزاوية التي تجلس فيها النساء. التقت عينا حيدر بعيني أم العروس، كان التأنيب والملل واضحا في نظراتها. التقت عيناه بعيني أمه وكانت قلقة جدا. رن جوال حيدر، رأى حيدر اسم المتصل، لاحت الفرحة في محياه بوضوح، نهض من مكانه واتجه إلى زاوية خلوة خارج غرفة الاستقبال قرب باب غرفة لم يعرف لمن تعود. رد على الاتصال: السلام عليك يا حاج.
أكرر اعتذاري لك، بالعكس أنت متفضل علينا. أين أنت الآن؟ عنوان الدار؟ تلفت حيدر حوله بحثا عمن يسأله عن العنوان، فجاءه الجواب من داخل الغرفة التي يقف عند بابها. إنها العروس أعطته العنوان بشكل كامل، فردده على الحاج المتحدث خلف الخط. وبعد دقائق رن جرس الباب. اتجه أخو العروس إلى الجرس ليفتح الباب، فلم يصدق ما يراه على شاشة الجرس، فقال بذهول وتلعثم: أهلا يا حاج، نورت. خرج أخو العروس ليستقبل الضيف الجديد. ناداه ولده: من كان يا ولدي؟ لكن الشاب بدا وكأنه لم يسمع صوت أبيه وهرع إلى الخارج. وبعد دقيقة استقام الجميع رجالا ونساء في وقفة احترام للضيف الذي دخل رافعا صوته بالسلام على الجميع. أجابوه وهم ما زالوا لا يصدقون ما يرون، لكنهم أفاقوا من ذهولهم لما سمعوا والد العروس يرفع صوته بالقول: لسلامة الحاج قاسم سليماني، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالها الجميع والفرحة والبهجة باديتان تماما فيهم. وبعد ساعة انتهت جلسة الخطوبة، وقد توافقت الأسرتان على كل ما طلبه واقترحه الحاج قاسم. وعند الوداع خرج حيدر ليشايع الحاج ويكرر شكره له. قبله الحاج قاسم على جبهته وقال: صاحب الفضل والمنة علينا جميعا هو ولدك الشهيد، صديقي ورفيق درب الذي وفى لصحبتنا، فتفضل علي بالمجيء في رؤياي واختياري للحضور في مجلس خطوبتك. حمدا لله أنني عثرت على رقم جوالك في مؤسسة الشهداء، أتمنى لك السعادة وحسن العاقبة يا بني. ودع حيدر الحاج قاسم سليماني، وقد زال عن قلبه كل هم اليتم الذي عاشه طوال سنين فراق والده الشهيد. ثم التفت إلى الوراء فرأى عروسه التي كانت تراقب المشهد بعينين دامعتين بدموع الفرح والاعتزاز، وكأنها تشكره بنظرتها. السلام على شهدائنا الأبرار من يوم بدر إلى يومنا هذا الذي نشهد فيه ملاحم البطولة في جبهات المقاومة من فلسطين إلى لبنان وسوريا والعراق واليمن. أحبتنا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة. نلقاكم في الحلقة المقبلة من أثير الحكاية وبحكاية جديدة بإذن الله تعالى. دمتم في أمان الله ورعايته.
إلا الغفور أجرني